أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال الإمام الصادق عليه السلام: درهم ربا وكل دينار شرعي يساوي 10 دراهم فضية، وكل دينار شرعي يكون 3/4 المثقال الصيرفي المعروف عند الصاغة. يعني الدرهم مو شيء مهم. درهم ربا أعظم عند الله عز وجل. شوفوا، هناك مقاييس بشرية والمقاييس البشرية تختلف. مثلا بريطانيا في الوزن تستعمل بوند، الدول عادة في الوزن تستعمل الكيلو. مثلا في القياس المساحي، يعني في بيع الأقمشة وما أشبه، في بيع الأراضي وما أشبه، فرد واحد عند المقياس المتر، فرد واحد عند المقياس اليارد، فرد واحد عند المقياس الذراع وما أشبه. فالمقاييس البشرية تختلف، وثم المقاييس البشرية عادة ما إله ضمان من حيث الصواب، فربما المقياس البشري يكون خاطئ. هذول اللي يستعملون الخمرة وهذا مقياس بشري خاطئ، القمار مقياس بشري خاطئ، العلمانية ككل مقياس بشري خاطئ، وهكذا. فعندما يقولون عند الله يعني المقياس الإلهي الذي لا يتغير والذي لا يخطئ أبدا. أما أكو هنا ملاحظة، وهي أن البشر لقصوره لا يستوعب كل المقاييس الإلهية. ربما يستوعب مقياسا إلهيا معينا، وربما وهو الأكثر لا يستوعب مقياسا إلهيا معينا. البشر يتساءل ليش الصبح أول نشاط الإنسان الصلاة الواجبة تكون 2 ركعتين، الظهر في وقت تعب الإنسان هناك 2 صلاة، كل صلاة 4 ركعات، المغرب نهاية ضعف الإنسان تكون هناك صلاتان، صلاة 3 ركعات وصلاة 4 ركعات. المقياس الإلهي لا يخطئ، البشر بقصوره لا يستوعب. هذا المورد من تلك الموارد. قال الإمام الصادق عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية، مو زنية واحدة، بذات محرم، الأم، الأخت، البنت، مو بالأجنبية، في بيت الله الحرام. وتعال استوعب، ما تستوعب. قال الإمام الصادق عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. زين. بمناسبة الآية الكريمة: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شخص استقرض منكم قرضا واستقراضه كان مقبولا من حيث الأحكام الإسلامية، وفي هذا تفصيل. هسه حسابات أخطأت، يعني اتبين أن حسابات الاقتصادية كانت خاطئة أو ظروف تبدلت، فهسه ما يتمكن يوفي في راس الموعد، شنو يسوي؟ المقرض ينبغي عليه أن ينظره، أي أن يؤجله. وإذا المقرض كلش إنسان آدمي زين، فينبغي له أن يبرأ ذمته، يقول: يا أبي أنا وهبت لك المبلغ. ولكن المجتمعات غير إسلامية حقيقة، وإن كانت إسلامية ظاهرا، فالأمر الثاني لا يكون. الأمر الأول هم عادة لا يكون. طبعا حتى نكون منصفين، الاستقراض هم مو دائما يكون مقبول شرعيا. ربما الشخص يستقرض وهو يعلم أنه لا يتمكن من الوفاء، ربما الشخص يستقرض لأمر محرم، ربما الشخص يستقرض لأمر لا يقتضي الاستقراض للكماليات وما أشبه. يعني القضية بالنسبة للطرفين واقفة. لا المستقرض يعمل بأحكامه، لا المقرض يعمل بأحكامه. زين. في ظل هذه الآية الكريمة قال الإمام الصادق عليه السلام: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم، ثم قال: أيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. أنتم تسمعون كلماتي، بس عليكم أن تنقلون كلماتي إلى الغائبين. وبقاعدة تنقيح المناط نفهم أن على الغائبين المتواجدين في عصر الرسالة الذين على الحاضرين تحت المنبر النبوي الشريف أن يبلغوهم كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله. على الحاضرين في المسجد وعلى الغائبين عن المسجد، أما الأحياء على كلتا الطائفتين أن يحملون كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا وظيفة كل جيل بالنسبة إلى الجيل الصاعد، وظيفة كل جيل حاضر بالنسبة إلى جيل مستقبل. زين، أيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. شنو يبلغ؟ ألا ومن أنظر، أي أجل معسرا مديونا لا يتمكن من أداء دينه في رأس الأجل المضروب، ألا ومن أنظر معسرا كان له على الله عز وجل في كل يوم صدق بمثل ماله حتى يستوفيه، أي حتى يرجع المال، حتى يرجع المال. شوفوا، أنا أقرضت شخصا آخر 1000 باوند لمدة الشهر، في الأجل لم يتمكن من الإيفاء، وأنا بطبيعة الحال لم أتمكن من الاستيفاء. زين، فمضى على هذا الأجل شهر كامل 30 يوما، في كل يوم من 30 يوم الله يسجل لي صدقة بكل المال. في اليوم الأول في صحيفة أعمالي تصدقت 1000 باوند، في اليوم الثاني كذلك إلى اليوم الأخير. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام، الإمام بيّن ونقل الحديث النبوي الشريف ثم أضاف عليه شيئا، ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: وإن كان ذو عسرة فنظرا إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أنه معسر، فتصدقوا عليه بمالكم أو فتصدقوا عليه بما لكم عليه فهو خير لكم. قال الإمام الصادق: صعد رسول الله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم، ثم قال: أيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ومن أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ما له حتى يستوفيه، أو بمثل ماله حتى يستوفيه. ثم قال الإمام: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أنه معسر، فتصدقوا عليه بمالكم عليه أو بما لكم عليه فهو خير لكم. إخواني، هنا وفي موارد مشابهة أكو ملاحظة مهمة. عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وأمثالهما من المعصومين صلوات الله عليهم، الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام، عادة، ليش أقول عادة؟ لأن ما عندي إحصاء، وإلا على ما يبدو دائما مو عادة، عندما كانوا يخطبون فكانوا يفتتحون الخطبة بالبسملة والاستعاذة والحمدلة وما أشبه، وعادة طبعا يبدو لي أنه دائما ما كان عندهم تكرار، يعني افتتاحية خطبة نبوية لا تكون نسخة عن افتتاحية خطبة نبوية أخرى. زين. وكبقية كلماتهم النورانية كل افتتاحية خطبة تشتمل على معان مهمة، على مغاز مهمة. ليش؟ لأن القضية ترتبط بالألوهية، بالشؤون الإلهية. يعني عندما يمدح فيعدد صفات الله، أهم شيء في الإسلام. أما مع الأسف الشديد أصلا ما عندي كلمة حتى أعبر عن الواقع بتلك الكلمة. مع الأسف الشديد، مع مليون أسف، مع مليار أسف، الرواة يسقطون الافتتاحيات. شوفوا، صعد رسول الله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليه. الحمد شلون كان؟ الثناء شلون كان؟ زين؟ الصلاة على الأنبياء شلون كانت؟ ما يذكرون. وبهذه العادة السيئة خسرنا معلومات ما معلوم إيش قد قيمتهم. أما لحسن الحظ التاريخ سجل واحتفظ ببعض الافتتاحيات، فخلي نتمسك بهذه الافتتاحيات الموجودة. يعني أنا ككاتب إسلامي مثلا، أنا كخطيب مثلا، أنا كمحاضر إسلامي مثلا، إذا شفت خطبة في كتاب وعليها افتتاحية، خلي في المنبر، خلي في الكتاب، خلي في محاضرتي لا أحذف الافتتاحية، وإنما أذكر الافتتاحية. الافتتاحيات توحيد وبيان للشؤون إلهية غامضة. ربما جملة واحدة من الافتتاحية تفتح أمامنا آفاق في التوحيد. زين. بالنسبة إلى الآية الكريمة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. زين. كل قرآني له مصاديق مثل الكليات القرآنية الأخرى. زين. الأخر، قال الإمام الصادق عليه السلام: حقيق أي جدير، حقيق على الله عز وجل أن لا يدخل الجنة. إذا لا يدخل الجنة فيدخل الشخص إلى وين؟ النار. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، ماكو عندنا منطقة ثالثة. حقيق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة، أي بمقدار ثقل حبة، مثقال حبة من خردل من حب أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما. الخردل حبته صغيرة جدا، ووزنها كم؟ وزن ضئيل جدا. إذا هالمقدار كان هناك حب أبي بكر وعمر في قلب إنسان، ذاك الإنسان يكون مصيره نفس مصير أبي بكر وعمر. وين هذولاك يروحون؟ هذا هم يروح وراهم. هسه شوف، حتى في الشيعة طبعا في بعضهم، هل هذا الشيء يوجد أم لا يوجد؟ حقيق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من حب أبي بكر وعمر. بالنسبة إلى الآية الكريمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الإمام الصادق عليه السلام: ما أمر العباد إلا بدون سعتهم. التكاليف الإلهية مو أكثر من الطاقة الإنسانية، وحتى مو مساوية للطاقة الإنسانية، وإنما أقل من الطاقة الإنسانية. ما أمر العباد إلا بدون سعتهم، وكل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له، عندهم طاقة لتنفيذه، وما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم، أي متروك بالنسبة لهم. ماكو حكم إلهي فوق طاقة البشر ولا مساوي لطاقة البشر. شوف التعليق اشقد قوي: ولكن الناس لا خير فيهم. الناس مو أوادم، ربهم يخلي لهم قانون أقل من طاقتهم لا يعملون به، زين، فيبتلون بصدام اللي يخلي لهم قوانين مو أقل من طاقتهم ولا مساوية لطاقتهم وإنما أكثر من طاقتهم. ما أمر العباد إلا بدون سعتهم، وكل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له، وما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم، ولكن الناس لا خير فيه. دقق النظر، كلام المعصوم لا بكذب ولا بمبالغة غير عادية، ولكن الناس ما يقول بعض الناس، ما يقول الكثير من الناس، ما يقول أغلب الناس، يقول ولكن الناس، لفظ عام. أكو استثناء؟ نعم، أما الاستثناء قليل بمقدار ما أصلا ما ذكره، مثل اللهم لعن بني أمية قاطبة. أكو في بني أمية أناس خيرين أم لا؟ نعم، ولكن قليلون بمقدار اللي لا يذكرون في الكلام، ولكن الناس لا خير فيه. بمناسبة طبعا فرغنا من الأحاديث المختارة الواردة في آيات سورة البقرة، ونشرع إن شاء الله تعالى في الأحاديث المختارة الواردة بالنسبة إلى آيات سورة آل عمران. قبل الدخول في الأحاديث المختارة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها، وآياتها كثيرة، أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. نتيجة في يوم القيامة أنا لازم أعبر جسر جهنم اللي يسمى الصراط، أنا لازم أعبر الصراط عبر جهنم إلى الجنة. أما أكو عندي مشكلة في الصراط، فربما ينفضني الصراط فأقع في جهنم، وربما لا ينفضني فأصل إلى الجنة. هسه إذا لم ينفضني ووصلت إلى الجنة، فربما أشوف أتعاب وربما ما أشوف، المطلب مفصل. فإذا المرحلة الأخيرة عبور الصراط، ومن شكل وهذا اللي يسقط هو يسقط، ذاك اللي ما يسقط عنده مشاكل، مو مشكلة واحدة، مو 50 مشكلة، لا مشاكل عديدة. من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. كل مرة من القراءة تحصل أمانات، مرة ثانية هم تحصل أمانات أي ضمانات، مرة ثالثة هم تحصل أمانات أي ضمانات. هنا أنا أكو سؤال وجواب. السؤال هو إذن فأنا مضمون عبوري بسلام الصراط إلى الجنة، ليش؟ لأن أقرأ بتتابع سورة آل عمران فأحصل على أمانات بعد هالمقدار، مخاطر ماكو على الصراط. الكلام معك، الكلام معك، ولكن هناك سؤال وجواب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عمر. في مورد معين رسول الله بيّن ثواب ذكر معين، أنه مقابل الذكر تصير عندك أشجار في الجنة. عمر قال إذن مضمون الحديث الشريف، لنا أشجار كثيرة في الجنة لأن أنا أواظب على هذا الذكر. رسول الله قال له بشرط أنه لا ترسل عليها نارا فتحرقها. مثل ما عندك قاعدة تقول إن الحسنات يذهبن السيئات، عندك قاعدة تقول إن السيئات يذهبن الحسنات. مو أنه إذا سويت حسنة فتنمحي منك سيئة معادلها، لا، إذا سويت سيئة هم السيئة تمحو حسنة بمقدارها. شوفوا الأمور الأخروية مثل الأمور الدنيوية. التاجر إذا تخلي على حاله يصير مليونير، يصير ملياردير، بل يصير أكثر ثراء. أما التاجر إلى تكاليف المعيشة فيحصل بيات ويصرف بيات. التاجر عنده مشاكل الحياة، ومشاكل الحياة تأخذ مال. التاجر عنده مشاكل التجارة، اشترى دارا للتجارة فنزلت قيمة الدار. فشوفوا القضايا الدنيوية هالشكل والقضايا الأخروية هالشكل. أنت بمقدار ما تتمكن لازم تعمل، ليش؟ لأن منا يجي ومنك يروح. عينا مثل ماي النهر، لو ماي النهر كان يجي وما يروح كان عدنا بحر عظيم. أما لا، تشوف النهر نهر صغير، ليش؟ لأن كل ما الماي يجي يروح. هذا من الشكل. من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. ملاحظة أخرى، شوفوا من قرأ سورة آل عمران ما قال صلى الله عليه وآله، بتدبر، بتفكر، بالتعقل، حتى ما قال بتجويد، بترتيل، حتى ما قال بصحة من حيث الأمور الصغيرة. إياك نعبد، إذا هذا يقرأ إياك نعبد فهذا الحديث النبوي لا يشمله، كمثالها المثال مع سورة الفاتحة، إحنا في سورة آل عمران. لا، لطف الله يقتضي أن القارئ إذا قرأ سورة آل عمران بالشكل المتعارف. شوف الناس عندما يتلون سورة آل عمران يتلونها بتأمل؟ لا، إذا الناس كانوا يتلون القرآن الكريم بالتأمل ما كانت هناك نصوص دينية كثيرة متنوعة تركز على الناس أنه تأملوا، فيتبين ما يتأملون اللي دا يصير تركيز عليهم. أما التجويد والترتيل فمن أساسهما غير ملزمين، مستحب خلاص. أما قضية الصحة في الأمور الجزئية، يا أختي إلى الآن الأمة المتحضرة المتمدنة المثقفة العربية، فهذه الأمة تقرأ القرآن غلط. العربي متخرج من الجامعة وعنده شهادات عظيمة ما يتمكن يقرأ صفحة من القرآن الكريم بصحة، فكيف بالعربي في ذلك الزمان؟ فكيف بالعربي في ذلك الزمان؟ فحسب لطف الله أنه يتلو آل عمران بشكل عادي كافي. طبعا لا ننكر أنه كلما التلاوة صارت أحسن فحتما الثواب يكون أعظم، لا شك. من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. بمناسبة الآية الكريمة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا في الرحم جمع كل صورة بينه، يعني بين ذلك الذي يريد أن يخلقه وبين أبيه آدم على نبينا وآله عليه السلام. أنا كم أب يكون بيني وبين آدم؟ الله العالم، ما أدري إيش كذا، ولكن اللي أعرفه إجمالا أن كل حلقة في هذه السلسلة بين آدم وبيني، كل حلقة وجهها وكذلك بقية أمورها وشؤونها متفرقة مختلفة عن الحلقات الأخرى. ربما إحدى الحلقات بيضاء، ربما إحدى الحلقات سوداء، ربما إحدى الحلقات سمراء، ربما إحدى الحلقات بيضاء مشربة بحمرة، ربما سمراء مشربة بحمرة، ربما الوجه طويل، ربما الوجه قصير، ربما الوجه عريض، ربما الوجه غير عريض. الله عندما يريد أن يخلق إنسانا جديدا ما يختار إلي بالضرورة صورة والده، وإنما يختار إلي صورة أحد آبائه إلى آدم. شنو الفائدة من هالمعلومة؟ أولا معلومة جيدة، أما الفائدة من هالمعلومة أنه إذا شفت ابنك مطالع عليك لا تبهت زوجتك، ربما أنت أبيض 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 مثل الروضة وابنك أسود 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 مثل الفحم، فشنو زوجتك كانت زانية؟ لا، أنت ما عندك معلومات، أنت ما عندك معلومات. شوفوا، إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين أبيه آدم ثم خلقه على صورة أحدهم، فلا يقول أن أحد هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي. لا يشبهك قبول، لا يشبه جدك اللي شفته قبول، لا يشبه أبو جدك اللي شفته قبول، أما شلون تقول ولا يشبه شيئا من آبائي؟ أنت ما شفتهم، ما شايفهم. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين أبيه آدم ثم خلقه على صورة أحدهم، فلا يقولن أحد هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي. بمناسبة الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية الكريمة. إخواني كمثال توضيحي، هناك آية في القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر جامعا، جمع ولي الأمر. ولي الأمر يعني شنو؟ يعني من هو أولى بالتصرف في الأمور من سائر الناس. زين، هذا متشابه، أولو الأمر كلمة متشابه، صدام في الظاهر كان ولي الأمر، كان يسجن وكان يقتل وكان يعذب وكان يعطي وكان يمنع. رسول الله صلى الله عليه وآله في ظاهر الأمر وفي واقع الأمر كان ولي الأمر. زين، فأنا أفسر الآية برسول الله أم أفسر الآية بصدام؟ آية متشابهة، في الآيات المتشابهة إذا أنت مسلم مؤمن ورع متقي صدق تريد الدين فلازم تروح على الآيات المحكمة الآيات الواضحة في نفس المورد، تشوف الآيات الواضحة شنو تقول فتخلي الآيات الواضحة تفسر الآيات المتشابهة. زين، أما فرد واحد منافق اللي في ظاهره مسلم أما في واقعه كافر، هذا ما يروح على المحكمات، يجي على المتشابهات. ليش؟ لأن عنده مشكلة ويا المحكمات. إذا يروح على الآيات المحكمات الواضحات فبعد ما يصير يكون منافق، لازم يكون مخلص، فيجي على المتشابهات فيتعلق بالمتشابهات. غلام أحمد القادياني اللي يعتبر نفسه نبي، هو أكو اعتراض عليه أنه ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبعد رسول الله ماكو نبي، يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في الأنبياء هو كان خاتم، كان له شأن عظيم، أما ما كان آخرهم، فيصير بعد يجي نبي وأنا بالفعل أجيت بعده وأنا بالفعل نبي. خو اشقد اكو نصوص دينيه تقول بالخاتميه، هذا ما يروح عليه، يجي على نص متشابه. اشقد اكو ايات في امامه امير المؤمنين صلوات الله عليه وروايات في امامه امير المؤمنين صلوات الله عليه، فهذه الروايات تقول اولي الامر مو أبو بكر عمر عثمان أمير المؤمنين، أما لا المنافق، المنافق البكري هذا ما يصرفه يروح على المحكمات الواضحات وإنما يجي على المتشابهات. فبمناسبة هذه الآية نقرأ بعض النماذج الحديثية. ولكن قبل أن نتلو هذه النماذج هناك سؤال وجواب أو اعتراض وجواب، وهو أنه الله ليش سوى آيات متشابهة؟ وأنت قادر قدير مقتدر، خلي كل الآيات محكمة واضحة. الله يقول أصلا أنا عمدا سويت المتشابهات. هنا دار الدنيا، ودار الدنيا صالة امتحان بس، والآيات المحكمة ما بيها امتحان شديد بمقدار ما أكو امتحان شديد في الآيات المتشابهة. الآيات المتشابهة تشكل الامتحان الصعب، أما الآيات المحكمة الواضحة تشكل امتحان بس مو امتحان صعب. وأنا أريد أعطي الجنة للناس، فلازم الامتحان يكون صعب. الحكومات اللي تعطي شهادة طب للناس امتحانات الطب صعبة، فأنا دي أعطي جنة للناس لازم تكون الامتحانات صعبة. قال الإمام الرضا عليه السلام: من رد أي أرجع متشابه القرآن إلى محكمه، أي جعل محكم القرآن يفسر متشابه القرآن، هدي إلى صراط مستقيم. من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. حديث شريف آخر روى ابن شبرمة، ابن شبرمة من العلماء البكريين الكبار في زمن الإمام الصادق عليه السلام. إخواني، قبل ما أذكر هذا الحديث الشريف أبين ملاحظة وملاحظة ثانية في القياس في الشريعة الإسلامية. الملاحظة الأولى: القياس أساس الكون، الطب قائم على القياس، الهندسة قائمة على القياس، حتى المرأة عندما تروح في المطبخ حتى تهيئ أكل معينة فتهيئة الأكل المعينة قائمة على القياس. كل شيء في الكون قائم على القياس، فالقياس مو محرم، مو مباح، مو مستحب، حتى القياس مو واجب، القياس ضروري ضروري ضروري. الطبيب عندما يعالج مريض معين فيستخدم أنواع كثيرة متنوعة من القياس، وبعد ما معلوم أنه أصاب أم أخطأ. فليش القياس صار في الشريعة الإسلامية محرمة؟ القياس في كل شيء خلقه الله عز وجل ضروري ضروري ضروري، شلون في الشريعة الإسلامية محرمة؟ شوفوا إخواني، القياس ضروري بشرط أن تعرف الحقل الذي تقيس فيه. أما إذا لا تعرف الحقل الذي تقيس فيه فالقياس يصير محرم. شوفوا الصيدلي اللي ياخذ الوصفات الطبية ويبيع الأدوية على المشترين، هذا عمل كل على القياس. أما يصير طفل يروح بالصيدلية وياخذ الوصفات ويطي الأدوية للمرضى المشترين، لا، الطفل يقول خو أنا هم أقيس، أنا هم أشوف الأدوية الموضوع على الرفوف وأشوف الوصفات هالشكل، فأخذ دواء معين أخليه في وصفة وأخذ فلوس أقول اتفضل. أنت ما تعرف الحقل، ما تعرف تفاصيل الحقل، فقياسك مدمر. أما من يعرف الحقل فقياسه محيي منشط. الإسلام أكبر من البشر ومن عقل البشر، لهذا لا يتمكن من القياس في الإسلام إلا من له علم الغيب. من ليس له علم الغيب يكون طفلا في الإسلام مهما تعلم من الإسلام فيكون طفلا. عينا مثل الطفل الإفريقي غير المتعلم في المدارس أو غير الإفريقي، هذا خلي يصير عمره 60 سنة ما يتمكن يجي للصيدلية ويقيس ويبيع الأدوية على المرضى. ليش؟ لأن ما يعرف الحقل وتفاصيل الحقل. فالقياس الضروري في كل الكون يصير محرم في الشريعة الإسلامية على من؟ على غير السفراء الإلهيين. أما بالنسبة للسفراء الإلهيين اللي هم علماء بالغيب فالقياس في الشريعة أيضا ضروري بالنسبة لهم، مو حرام مو مكروه مو مباح مو مستحب مو واجب، ضروري ضروري. لهذا قلنا للمعصوم صلوات الله عليه ولاية تشريعية. شوفوا هناك حديث شريف يقول إن الله عز وجل أدب نبيه صلى الله عليه وآله وبقية المعصومين مشتركون مع رسول الله في الأمور العامة. إن الله عز وجل أدب نبيه صلى الله عليه وآله فلما ائتدب أي أخذ الأدب فوض إليه دينه، قال له أنت كمل ما دام عرفت التفاصيل والقواعد والأسس فأنت كمل. لهذا الله وضع الصلوات اليومية الخمس المفروضات كل صلاة من ركعتين. رسول الله حسب هذه القاعدة، حسب الولاية التشريعية الممنوحة له من قبل الله عز وجل، زاد في الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وزاد في المغرب ركعة واحدة، وجعل الصبح بحالها. لهذا الشك في الركعة الأولى والثانية يبطل الصلاة، والشك في الركعة الثالثة والرابعة لا يبطل الصلاة، وإنما مخلين إلى علاج. فنتيجة القياس واجب بل ضروري بالنسبة إلى من يستوعب الحقل، وبالنسبة إلى من لا يستوعب الحق فمحرم. وغير المعصوم لا يستوعب الإسلام فالقياس عليه محرم. زين، هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، القياس يريح الشخص. هذا اللي يقول بالقياس بعد ما لازم يروح يتعلم القرآن الكريم، يتعلم الحديث الشريف، بس يسألوا سؤال الشكل يغمض عينه فرد دقيقة أكثر أقل ويقول فرد شي خرط من نفسه بدون تعب. لا تعب على القرآن الكريم، لا تعب على الحديث الشريف. فمنو أي عالم دنيوي ما يحب القياس؟ هم يريد يقول أنا أفهم الإسلام أكبر من غيري، أما مو أكبر مني، أنا في مستوى الإسلام بل أنا أعظم من الإسلام. هذا شيء، شيء آخر بعد ما يتعب لا على القرآن الكريم ولا على الحديث الشريف. زين، فابن شبرمة كان من العلماء البكريين الكبار في عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه. قال ابن شبرمة ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد عليهما السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي، ينفجر يتكسر. الإمام الصادق ذاكر لحديث في القياس، فهذا كل ما يتذكر الحديث يكاد قلبه يتفجر. ليش؟ الله العالم. بس ربما السبب أنه هذا كان من العاملين بالقياس في الشريعة الإسلامية ويدري أنه اشقد كان مجرم، اشقد بيّن أحكام خاطئة للناس والناس عملوا بهذه الأحكام الخاطئة، فعندما يتذكر هذا الحديث فيعرف أنه يوم القيامة وضع شلون يكون، فيكاد قلبه يتفجر. ربما السبب هذا، ربما السبب غيره، العلم عند الله. ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد إلا كاد أن يتصدع قلبي. قال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك. هم هو يروح إلى نار جهنم، هم هذا المستفتي اللي يدري هذا أساس على القياس يروح إلى نار جهنم. هذا مطلب. ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك. روى ابن شبرمة قال ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد إلا كاد أن يتصدع قلبي. قال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه. لازم في تفسير القرآن الكريم تروح إلى الروايات الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. العترة تفسر القرآن ولا غير أبدا. من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله عز وجل الكذب. أقل شيء أنه ده يكذب على الله، لأن الله أنزل الآيات وأراد من الآيات أمورا معينة، فهذا الذي يفسر القرآن برأيه يبين غير هذه الأمور وينسب غير هذه الأمور إلى الله، فده يكذب، ده يبهت الله. هسه فرد واحد يبهت إنسان آخر إشلون يكون عذابه حتى يبهت الله. من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. حديث آخر، قال الإمام الرضا عليه السلام، وهذا يخلي الحوزويين أمام مسؤولياتهم، يقول القرآن صعب أما الحديث مو صعب. تعال اقرأ هذا الحديث حتى تعرف الحديث صعب أو سهل. قال الإمام الرضا عليه السلام إن في أخبارنا، إن للتحقيق للتأكيد، يعني هذا المطلب ثابت 100%، إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا أي أرجعوا، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. المنافق في القرآن شنو يسوي بالمحكم والمتشابه؟ نفس المنافق في الحديث الشريف أيضا يسوي نفس الشيء بالمحكم والمتشابه. إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. زيد بمناسبة الآية الكريمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، قال الإمام الصادق عليه السلام أكثروا من أن تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. عندك أعداء ثلاثة أقوياء، الشيطان وهو دائما معك، والنفس الأمارة بالسوء وهي دائما معك، والمجتمع الفاسد أي صديق السوء وهو كثيرا معك. ففي كل لحظة أنت أمام امتحان إلهي، مو امتحان إلهي بالنسبة إلى الشيء الصغير، لا، ربما يكون الامتحان الإلهي بالنسبة إلى الإسلام والكفر، بالنسبة إلى الإيمان والنفاق، بالنسبة إلى الولاية والنصب وما أشبه. فأنت في كل لحظة ما عندك ضمان، فإذا لازم هذا الدعاء يكون في كل لحظة على لسانك، الزيغ الانحراف. أكثروا من أن تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تأمنوا الزيغ. فكرك لا يكون مرتاح من حيث الانحراف، لا تقول أنا ما أنحرف، شخصيات عظيمة أكبر مني ومنك بملايين المرات انحرفوا. بلعم ابن باعوراء، وبعد الزبير ابن العوام، وبعد إذا أذكر لك أخاف أتمشكل وياك، شخصيات كثيرة ومتنوعة وعظيمة، إهواية عظيمة كانت مهتدية وثم انحرفت. الشلمغاني مرجع تقليد مثالي الآن في أسفل درك من النار، مرجع تقليد مثالي الآن في أسفل درك من النار، والنماذج كثيرة، وأظن أنه إذا فرد واحد يجمع النماذج ويكتب حول النماذج فما يصير كتاب، يصير موسوعة. أكثر من أن تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تأمن الزيغ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله، أهلا وسهلا بكم.